الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله، كان يستعيذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وقد أورد البخاري هذا الحديث في موضعين من صحيح، الموضع الأول في كتاب الدعوات، والموضع الثاني في كتاب القدر. وأورد مسلم هذا الحديث في موضع واحد في كتاب الذكر. الحديث وردت فيه أربع أمور استعاذ منها النبي: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وقد ورد الحديث عند البخاري كما قلنا بروايتين، الأولى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الأربعة، الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جهد البلاء. يبقى الطريقين في البخاري، الطريق الأولى إن الرسول كان يفعل هذا، كان يستعيذ من هذه الأربعة. الطريق الثاني أنه أمرنا، أمر الصحابة، أمر الأمة أن يتعوذوا بالله من هؤلاء الأربعة. لكن الحديث في مسألة حديثية يمكن المنبر مش محل لها، لكن سأشير إليها إشارة. الحديث في كل طرقه يدور على شخص واحد، إمام من أئمة أهل العلم، هو سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة هذا أحد مشايخ الإمام الشافعي، أحد شيوخه. في روايات البخاري من طريقين عن سفيان، عن رجل يقال له سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، هو ذا الطريق. لكن كان سفيان بعد ما يحدث بهذا الحديث يقول كلمة عجيبة أحببت أن أقولها وأفسرها. كان يقول هن ثلاث ولكني نسيت واحدة. يعني إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة، فيما رواه عن أبي هريرة أبو صالح، فيما رواه سمي عن أبي صالح، فيما رويته أنا سفيان عن سمي، هم ثلاث، هن ثلاث. بس أنت ذكرت أربعة يا سفيان، أنت ذكرت أربعة. قال ولكني نسيت واحدة. وده نسيان عجيب يا أخوانا، يعني ممكن يبقوا أربعة أنسى واحدة، يبقوا ثلاثة. لكن يبقوا ثلاثة فأنسى واحدة فأقول أربعة، يعني المعنى أنني أشك في واحدة، هل هي هذه أم تلك؟ واضح المعنى؟ يبقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، هذه أربعة. فسفيان راوي الحديث كان يقول لمن يرويه عنه: هن ثلاث ولكني نسيت واحدة. وهنا دقة التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لكم أنا نسيت، أنا بقول لكم أنا حدث لي خلل في واحدة، يدي العلماء يسكتهم بعد ما سفيان صرح بهذا التصريح، ودي فايدة الروايات في الحديث ما سكتوش. قالوا طب تعالوا نشوف الطرق عن سفيان، تعالوا ندور في طرق الحديث عن سفيان. اكتشفنا ان في عشرات الطرق عن سفيان. فرواه الاسماعيلي في مستخرجه، والجوزقي وغيرهم عن سفيان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، وسكت عن الرابعة، ما قالش الرابعة. يعني في ناس روت عن سفيان قبل ما ينسى، وهو لما نسي كان بيقول لما يروي الحديث يقول لنا أنا نسيت، أنا مش عارف. يبقى السؤال هنا: هم ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة أكيد، ثلاثة. طب عايزين نعرف الرابعة دي عشان نخرجها، ده في باب الرواية، عشان ما ننسبش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هي دي قصة علم الحديث يا أخواننا اللي بيطعنوا فيه النهاردة، علم بهذه الدقة في النقل. يا عم تعديها وخلاص، أربعة وخلاص. لا مش كده، مش الرسول اللي نتقول عليه، اللي نأوله اللي ما قالوش، حتى وكان قاله في موضع آخر. فقلت من الإسماعيلي والجوزقي جابوا روايات عن سفيان ذكر ثلاثة دون الرابعة. الرابعة اللي هي إيه؟ شماتة الأعداء. إذن فالرواية جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء دون شماتة الأعداء. طب ده من حيث الرواية. طب من حيث المعنى، الحافظ ابن حجر قال كلام عجيب في تعليل الإنسيان سفيان، ثم كلام من حيث المعنى، قال إن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء كل واحدة مستقلة، أما شماتة الأعداء فتدخل في هؤلاء الثلاثة. يعني إيه؟ يعني لو أصابك جهد البلاء هيشمت فيك عدوك، ولو أصابك سوء القضاء هيشمت فيك عدوك. هذا معنى أن شماتة الأعداء داخلة في كل حال، مش مستقلة بنفسها، لأن العدو الحاسد يشمت فيك إذا وقع بك سوء، إما جهد بلاء وإما سوء قضاء وإما درك شقاء أو غير ذلك، سيشمت فيك العدو. والعدو مش لازم يكون مقاتل، العدو قد يكون حاسد. عشان كده لما سيدنا موسى رجع من ميقات ربه فوجد قومهم قد عبدوا العجل، أخذ برأس أخيه وبلحيته، فأخذ برأس أخيه يجره، ده تعبير القرآن. فهارون قال له يا ابن أم انت بتعمل فيها كده ليه؟ اعرف انا سكت ليه؟ فذكر له مرات، منها مثلا: اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي، هقسمهم معسكرين وتيجي تلاقيهم منقسمين، فنستنتك لما تيجي. ومقولة تانية قال له ايه؟ قال له: لا تشمت بي الاعداء. اما تلومني بالطريقة ديت اللي ما بيحبونيش، وخد بالكم هارون ده نبي رسول، فبيقول لموسى الكليم الرسول: يقول له لا تشمت بها الأعداء، لأن شماتة الأعداء مؤلمة. يبقى المرض مؤلم، البلاء مؤلم، لكن الشماتة أشد إيلاما، فهي موجودة في كل هذا. طب برضو هعرض سؤال تاني، يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بالله من شماتة الأعداء؟ سؤال. الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بالله من شماتة الأعداء، لكن في رواية أخرى، في حديث آخر، فقد روى أحمد والنسائي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. الله، ده شماتة الأعداء ثابتة في حديث صحيح. بس احنا ما بندخلش الأحاديث في بعضها، ما بنقولش ان الرسول قال دي وندخل دي في دي. هي ده ضبط علم السنة يا اخوان، اللي رووا لنا الحديث في المئة الأولى كانوا أكثر الناس ضبطا للدين، هم دول اللي رووا لنا القرآن بأحرفه السبعة بقراءاته المتواترة والشاذة. القرآن فيه قراءات شاذة وقراءات متواترة سبع أو عشر، كل ده روي، وكل هذا ضبط من أمة عرفت بالحفظ، عرفت بالضبط، عرفت بالإتقان. وسفيان بن عيينة اللي احنا ممكن نقول ايه لا، ده كان شيخ الامام الشافعي، شيخ من شيوخ الشافعي، امام متقن، لكن ممكن الانسان في لحظة يحصل له خلل فنسيان فيذكر للناس هذا ولا يستحي يذكر للناس هذا ليبحثوا في المسألة، ليبحثوا فيها، وقد بحثوها وبينوا فيها هذا الذي قلت. طب تعالوا بقى للموضوع، واحنا بقى لنا مده ماشيين في سلسله الاستعاذات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ، يعني كان هذا دأبه، كان هذا منهجه، كان هذا هديه. ولاحظوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الاستعاذات الثابته عنه كان معصوم ان يقع في شيء منها. يعني الرسول لم يقول أعوذ بالله من علم لا ينفع. هو علم الرسول لا ينفع؟ هل حد يتصور هذا؟ لا يمكن. علم النبي علم نافع، ولما يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ويقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، هل كان الرسول يخاف من هذا على نفسه؟ الجواب لا. هو سيد ولد آدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أمنه ربه من هذا كله. ما كان بيستعيذ ليه؟ لماذا كان يستعيذ من هذه الأشياء؟ لأسباب، من أهمها أن يعلمنا ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا أو سوءا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان يستعيذ ويريد أمته، يعني يقول يا رب أدعوك لأمتي بكذا وكذا، يبقى تعليما للأمة وإرادة للخير أن يكون في الأمة. طب عايزين نشوف الثلاثة، هنشوف الأربعة وهندخل عليهم غلبة الدين وغلبة العدو، هنخلي الحديثين مع بعض. يبقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وغلبة العدو. لاحظوا أن دخلت الحديثين مع بعض. طب ما معنى هذه الكلمات؟ ما معنى جهد البلاء؟ الجهد هو المشقة، الشدة والمشقة. احنا شفنا الجائحة اللي ألمت بالعالم كله. وشفنا أن بعض الناس كان بيصل بالحال أنه مش قادر يتنفس, مش قادر يتنفس, فنحطه على جهاز تنفس صناعي. فتخيل لما يصل للحال بإنسان أنه مش قادر ياخد نفس أكسجين, يعني اختناق من غير ما حد يخنقك, مش ده جهد, مش دي مشقة, وربما يظل على هذا حتى يموت. يبقى ايه؟ كأنه مات غرقان, كأنه مات مخنوق او مجنوق بس على فراشه, وهذا يأخذ وقت. جهد البلاء, الجهد والشدة. وكانت العرب تقول عن زمان السنين, السنين يعني ايه؟ يعني السنوات التي ينقطع فيها المطر. العرب في البوادي كانت بتيجي سنوات ما فيش فيها مطر, فتجد ايه؟ ان الماشية بتموت من الجوع, ما فيش كلأ, ما فيش عشب, ما فيش مية, فالحيوانات والناس بتموت وبتجهد. مش الأعرابي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال له, دخل من الباب وقال له: يا رسول الله, هلكت الأموال وانقطعت السبل, فادعوا الله أن يغيثنا. يبقى هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب الجفاف, هذه جائحة بتصيب الناس في الأجسام, في الأموال, في الصحة. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رفع يديه عاليا إلى السماء, وكان من سنته أنه لا يرفع يديه على المنبر صلى الله عليه وسلم, لكنه رفع يستسقي. قال يستثنى الاستسقاء, الاستسقاء على المنبر, فرفع يديه عاليا وجعل يقول: اللهم أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم أغثنا. فلم ينزل من على المنبر إلا والسماء تمطر صلى الله عليه وسلم, وظلت السماء تمطر ستا أو قال سبعا, حديث أنس, حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في الجمعة التي تليها, فجاء نفس الرجل أو رجل غيره يقول: يا رسول الله, هلكت الأموال وانقطعت السبل, فادعوا الله أن يرفع عنا. يبقى كانت هلكت الأموال من الجفاف, وانقطعت السبل, محدش قادر يسافر ولا يتحرك ولا يمشي من الجفاف والتعب, النهاردة بسبب الغرق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر. القصة هنا بتبين لنا كيف يجهد الناس, كيف يكون جهد البلاء. بعض العلماء فسر جهد البلاء بكثرة العيال وقلة المال. لما يبتلى بعض الناس يبقى عنده عيال كتير ورزقه ضيق, رزق محدود, فهذا من جهد البلاء. تخيل لما تعرف ما فيش عشاء في البيت, العيال ما كانوش, ولا بقى المدارس والمصاريف والكتب والدروس, وهو انسان على قده, هذا شيء مجهد, مجهد لرب الاسره, لرب العائله. فقال كثره العيال وقله المال, وهذا لون من الوان جهد البلاء. وانا اشرت الى حاله المرض, واشرت الى حاله الفقر والفاقه التي تعم الناس جميعا كالسنين, وإلى الحالات الشخصية التي تعم بعضا دون بعض أو تصيب بعضا دون بعض, كل هذا من جهد البلاء. وأصل البلاء هو الاختبار. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الاختبار, احنا كلنا في الدنيا مختبرين, بس ربنا بيختبرنا بحاجتين والاثنين بيمروا علينا يا اخوانا, اما فقر وفاقه وقله, واما سعه ورغد في العيش. بتبتلى في دي وبتبتلى في دي, يعني بتبتلى بالفقر وبتبتلى بالغنى, بتبتلى بالصحه وبتبتلى بالمرض, بتبتلى بالصبا والشباب وفورة الشباب وبتبتلى بالشيخوخة. الإنسان لابد مبتلى في كل أحواله. طب يعمل إيه في الحالين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قالها المؤمن بيعمل إيه في الحالتين؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له. يبقى وظف النعمة في طاعة الله، وظف النعمة اللي ربنا ادهاله في الطاعة، فكان شاكر لنعم الله. والشكر عمل وقول واعتقاد، نية. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يبقى إن أصابه سراء المؤمن الموفق شكر فكان خيرا له، نجح في بلاء النعمة. وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى نجح برضه في بلاء المصيبة، نجح في بلاء المصيبة. ومن ضمن المصائب اللي بتعترينا وتعتري لا أحد في الدنيا لا يتعرض لها مصيبة الموت. ألا تذكر يوم مات أبوك؟ من مات أبوه أو يوم ماتت أمك، كيف كان حزنك وكيف كانت مصيبتك؟ طب فكيف بمن مات ولده؟ احنا ساعات بنبص الأب والأم اللي هم هيعيشوا من الدنيا بقى، كيف بمن مات ولده سواء صغيرا أو شابا يافعا، كيف هي مصيبته؟ هل الدنيا تخلو من هذا؟ الدنيا لا تخلو من هذا. وكما يقول البخاري له أبيات شعر قليلة جدا، فكان من ضمنها يقول إن عشت تفجع بالأحبة كلهم. أنت عايز ربنا يطول في عمرك ويديك الصحة وتعيش لك 100 سنة ولا 1000 سنة واللي حواليك ده أنهم برضو زي ما هم كده عايشين كويسين برضو؟ ما هو الدنيا كده هتمشي جيل واحد ولا إيه؟ الدنيا متغيرة، فلازم إذا ربنا طول في عمرك هيتساقط أحبتك من حولك موتا. إن عشت تفجع بالأحبة كلهم. إذا ربنا طول في عمرك ما تستغربش لما تجد أبوك بيموت وأمك بتموت وابنك بيموت وأخوك بيموت وأختك بتموت وصديقك بيموت وجارك بيموت أحبتك. إن عشت تفجع بالأحبة كلهم. وبعدين ولفقد نفسك لا أبا لك أفجع. المصيبة الكبرى بقى لما يجي ملك الموت يقول لك إيه، تعال أنا عايز نفسك، أنت أخرج نفسك، دي أفجع مصيبة. عشان كده ربنا قال فأصابتكم مصيبة الموت فسماها مصيبة في آيات الوصية في سورة المائدة، أن تفجع في نفسك مصيبة. لكن احنا عرفنا كيف نتعامل مع المصائب ازاي؟ بالصبر، بالرضا، بالتسليم، عشان تنجح، عشان يثبتك ربك في هذه المصائب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هو ده جهد البلاء. النهاردة في حرب بتقوم، العالم بيصرخ خايف من ايه؟ خايف من غلاء الاسعار. احنا مالنا، ده بعيد، ده بيننا وبينهم الاف الكيلومترات. يقول لك لا ده هتأثر عليك في كل حاجة. ده انت في بلد هنا عندك رصيد القمح 4 شهور بس، والقمح بيجي لك من هناك، لو الحرب تطلق لسنة كاملة هتعمل ايه؟ طبعا نحن نتوكل على الله، نستعين بالله، لكن أيضا نأخذ بالأسباب ونخشى من المحظورات. يبقى نستعيذ بالله من إيه؟ من جهد البلاء، ألا يعرضنا ربنا لبلاء مجهد. طب ليه الرسول استعاذ من البلاء المجهد؟ لأنه قد يؤثر في معتقد الشخص، يقول ليه يا رب اشمعنى أنا كده بتعمل فيها كده، يسخط ويعترض. وبعض الناس بتعترض على أتفه الأسباب، وربنا جعل الدنيا فيها هذه الأمور العجيبة عشان تعلم أن مصيرك بيده، وأن التجاءك ينبغي أن يكون إليه، وأنك دائما أبدا تلجهج بالطلب منه والدعاء له والتوسل إليه ومناجاته سبحانه أن يدفع عنك وأن يرفع عنك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا وإياكم من جهد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. درك الشقاء، أنا حاولت أختصر، جهد البلاء مش محتاجة مخطبة، مش محتاجة محاضرة، ده محتاجة كتاب. حاولت أختصر، لكن أيضا نشير إلى الخمس. ما المقصود بدرك الشقاء؟ البعض يقرأها ساكنة الراء درك الشقاء، والبعض يقرأها مفتوحة الراء درك الشقاء، وكلاهما صحيح من حيث اللغة، وإن كانت الثانية هي الأصوب الأكثر صوابا. فالدرك هو الإدراك، يقول بيجري وراء لحد ما أدركه لحقه، هذا هو درك. والشقاء، الشقاء له معنيين يا أخوان، الشقاء في الدنيا والشقاء يوم القيامة. الشقاء في الدنيا معناه التعب، الشقاء في الدنيا معناه ايه؟ التعب. عشان كده ربنا لما دخل آدم الجنة أول ما خلقه وحذره من أن يأكل من الشجرة وحذره من الشيطان، قال له فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الخروج من الجنة شقاء، لكن المراد بالشقاء هنا الذي أصاب آدم، لأن آدم من السعداء. المراد بالشقاء هنا التعب. أنت كنت في الجنة بتاكل وبتشرب وتتنعم بدون أي مجهود، ربنا خلقك كده للجنة بدون أي تعب أي شقاء. هتنزل الدنيا بقى رغيف العيش، عايزك تزرع وتقلع وتحصد وتطحن وتعجن وتخبز عشان تاكل رغيف. مين اللي هيعمل كل ده؟ حضرتك. هو ده شقاء ولا مش شقاء؟ شقاء. كان زمان الإنسان الأول بيمد إيده للشجرة يأكل، دلوقتي لا، المسائل تعقدت. ولا الفرق من عشت الجنة وعشت الدنيا. عشان كده بعض الناس لا يصيب رزقه في الدنيا إلا بمزيد شقاء. بص اللي بيشيل على ظهره، شوف اللي بيعمل أعمال شقة. وبعض الناس بيكسب رزقه في الدنيا بغير عناء، زي اللي بيشغلوا دماغهم والاستشارة بتاعته مش عارف كم ألف جنيه، معرفش بيستشار في ايه ده. فهنا يعني هذا يرزق وهذا يرزق، وقد يكون الآخر هذا رزقه أوسع. فكلمة الشقاء هنا بمعنى ايه؟ التعب. بس خدوا بالكم، الدنيا دار شقاء. يعني ايه دار شقاء؟ يعني اللي كسب رزقه بدماغه وما تعبش جاله شقاء من نوع تاني، جات له السمنة وارتفع عنده السكر وارتفع عنده ضغط الدم، وبعد كده تكثرت وبلاش تاكل ولازم تخس ولازم مش عارف تعمل ايه، فاصابه شقاء من نوع اخر برضه. يعني حتى اللقمة الطيبة في الدنيا ما تخرجش من غير شقة، بتيجي بشقة وبتنتهي بشقة. الدنيا دار شقاء، مش احنا قلنا نعيمها لا يصفو، لا يصفو، في شقاء. لكن الشقاء الأعظم هو شقاء الآخرة، الشقاء الآخرة في النار والعياذ بالله. ولهذا ربنا قسم الناس يوم القيامة ايه؟ قال فمنهم شقي وسعيد، ثم بين فقال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. شوفوا الشقاء ده، الشقاء الأبدي بقى. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وفي المقابل قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مكذول. عشان ما حدش يقف مع الاستثناء، لا، عطاء غير منقطع، عطاء غير مكذول. اللهم اجعلنا يا ربي من السعداء. يبقى هنا شقاء الآخرة خلود في النار والعياذ بالله. يبقى شقاء الآخرة انك تكون مع إبليس، مع الشيطان، تكون مع معسكر الكفر والشرك والنفاق الأكبر اللي هو الخلود في النار. أما معسكر أهل الإيمان فيهم الطائع وفيهم العاصي، فإن دخل أحدهم النار لا يخلد فيها، لا يهان كما يهان الكافر، ولا يخلد كما يخلد الكافر، بل حرم الله على النار أن تأكل أعضاء السجود. يبقى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، أن يدركنا الشقاء يا رب. نريد أن تبعد عنا هذا الشقاء الدنيوي، يعني حتى لما نرزق ما نرزقش بالكد والتعب، لأنك أنت الرزاق، وأعظم رزق أن ترزقنا الجنة في الآخرة، وأن تغيرنا من النار في الآخرة. كل هذين يشملهما قضاء ربك، القضاء الكوني. عشان كده جاءت الثالثة: الاستعاذة بالله من سوء القضاء. ما قالش أعوذ بالله من القضاء، زي ما واحد يقول لك أعوذ بالله من الفتن، قل له الصواب أن تقول أعوذ بالله من سوء الفتن، من مضلات الفتن. ليه يا عم؟ وفي بعض النصوص فيها أعوذ بالله من الفتن، أقول له من الفتن الولد، من الفتن الصحة، من الفتن المال. انت بتستعيذ بالله من دول؟ لا، ده انا عايز دول. طب اذا وضح، استعذ بالله من الفتنة المضلة، من الفتنة التي تؤول بك الى السوء لا الى الخير. قد تمرض ويؤول بك الحال الى تكفير الخطايا والذنوب. يبقى المرض كان في ذاته شيء سيء، لكن آل بك الى ايه؟ إلى تكفير الخطايا والذنوب. حسناتك لم تكفي، فسلط الله عليك مرضا يطهرك وينقيك ويرفع درجاتك. يبقى آل إلى إيه؟ آل إلى خير. ولهذا جاءت الثلاثة: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. سريعا جدا الحديث الثاني: غلبت الدين وغلبت العدو. غلبت الدين، والرسول كان أكثر ما يستعيذ، ما أكثر ما يستعيذ من المغرم. المغرم يعني أنك تغرم، أنك تبقى مديون، تبقى مش عارف تودي وشك من الناس فين، مش عارف تعمل إيه. والسيد عائشة قالت: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: لأن المرأة إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هيجي صاحب الدين يقول لك: هات فين، اديني معاد، فغصب عنك تقول له معاد وانت مش عارف هتسد ولا لا. يبقى انت هنا ابتعد وتخلف، وتحدث فتكذب، فآل بك الدين الى هذه المصيبة. مع ان الدين مش عيب، الرسول استدان ومات ودرعه مرهونة عند اليهودي، لكن ما استعاذ بالله من الدين، استعاذ بالله من غلبة الدين، استعاذ بالله من المغرم. فقال: غلبة الدين وغلبة العدو، أن يسيطر عليك عدوك، يأسرك، تقوم وتنام وتصحى وتقوم بإذنه، تأكل وتشرب على قدر ما يحدده هو، ربما تتعرض للتعذيب الجسدي وانت تحت إمرته وتحت أمره. هذا شيء مرهق جدا على من عنده عزة في نفسه، عنده كرامة. فأن يتسلط عليه عدوه بهذه الصورة شيء مؤلم. وفي الآخر كما قلنا، البلاء موزع، البلاء متنوع. والخلاصة من ابتلي فصبر ومن ابتلي فشكر. أما شماتة الأعداء فكما قلنا يشمت بك عدوك في كل هذا، والشماتة أشد إيلاما من الألم، ولهذا أدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعوذ منه: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا الله وإياكم من كل مكروه وسوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.